الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب البيوع وفي باب ما نهي عنه من البيوع. وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب فقال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وسبق الكلام على هاتين الجملتين من هذا الحديث ما يتعلق بتلقي الركبان وما يتعلق ببيع الرجل على بيع أخيه. وآخر ما تكلمنا عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والأصل أيضا في التحريم الفساد. فالبيع فاسد على الصحيح وهو من البيوع المحرمة. قال عليه الصلاة والسلام في الجملة الثالثة من جمل الحديث: ولا تناقشوا، ولا تناقشوا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التناقش، وأصل النجش من حيث المعنى اللغوي يأتي بمعنى الإثارة والاستخراج، ويأتي بمعنى المدح والإطراء. والمراد بذلك أن يدخل المشتري أو أن يدخل رجل في سوق المزاد، ويرفع من سعر المبيع وهو لا يريد الشراء، لكن يريد إثارة المشترين، وأن يستخرج منهم الثمن الذي لولا ما فعل ما بذلوه. ولهذا قيل له تناقش، فإن النجس بمعنى الإثارة والاستخراج، فهو بهذا الفعل يثيرهم ويستخرج منهم الثمن الذي لولا ما فعل ما بذلوه، فلهذا قيل له نجش. أو لأنه يمدح ويطري في المبيع حتى يغري غيره بشرائه، فلهذا قيل له نجش. فعلى كل إن التناقش مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ولا تناقشوا. فهذا الفعل لا يجوز لما فيه من الخداع والمكر بالمشترين. والأصل في النهي التحريم: ولا تناقشوا. فهذا الفعل من الأفعال المحرمة، لكن هل يفسد البيع إذا حصل التناقش أو لا يفسد؟ محل نزاع بين العلماء، والأظهر أنه لا يفسد، لكن للمغبون الخيار. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التناقش ولم ينهى عن البيع حتى يفسد. فالتناقش منهي عنه، ومن فعله فهو آثم. أما البيع فلم يقع عليه النهي فلا يعتبر فاسدا، لكن إن غبن المشتري غبنا فاحشا فله الخيار. بين قبول ذلك وبين رده. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وأما إذا حصل التناقش ولم يحصل الغبن، أو حصل الغبن اليسير الذي يتغابن به الناس غالبا، فإن البيع نافذ وليس للمشتري الخيار، لأنه لم يدخل عليه ضرر. وهكذا إذا دخل شخص لا يريد الشراء فرفع من قيمة المبيع أو رفع من ثمن المبيع إلى قيمته الحقيقية ولم يزد، كأن يعرض المبيع فيدفع فيه رجل بدون قيمته بأقل من قيمته، فيأتي شخص ما يريد الشراء لكن يقول هذه مظلمة، كيف يدفع في هذا المبيع هذا الثمن اليسير؟ فيقول أنا أشتريه بكذا، ويذكر القيمة أو يذكر ما دون القيمة الحقيقية بيسير، حتى يأتي شخص آخر ويدفع القيمة الحقيقية. فإن حصل منه ذلك فذهب بعض العلماء أن هذا لا يدخل فيما نهي عنه، لأنه لم يدخل الضرر لا على البائع ولا على المشتري، وإنما أوصل المبيع إلى قيمته فرفع الضرر عن البائع ولم يوقع المشتري في الضرر. وقد نص على ذلك العلامة بن العربي المالكي رحمة الله عليه، وأن هذا مما لا ينهى عنه. فعلى كل إن حصل هذا فلا يظهر أن هذا مما ينهى عنه، باعتبار أنه لم يحصل منه ضرر لا على البائع ولا على المشتري، نغاية ما فعل أنه رفع المبيع إلى قيمته الحقيقية. لكن إن رفع قيمة المبيع أو رفع من ثمن المبيع فوق قيمته فهذا الذي ينهى عنه ولا يجوز ذلك. فعلى كل النجش فيه ما فيه من ظلم المشترين. وهكذا إذا حصل الظلم للبائع فإن ذلك لا يجوز، فلا يجوز لا في حق البائع ولا في حق المشتري. فإذا اجتمع أناس وتمالؤوا فيما بينهم أنهم يوصلوا المبيع إلى الثمن المعين الذي هو دون قيمته ولا يزد أحد شيئا على ذلك المقدار، فإذا ما اشتراه أحدهم كان لجميعهم فتمالوا على ذلك في سوق المزاد واجتمعوا، وهو يقول من يزيد ولا يزيدون، بلغوا إلى حد معين وانكفوا وتمالوا على ذلك، فبيع بدون قيمته فإن هذا لا يشرع لما فيه من إدخال الضرر على البائع، فلا يدخل الضرر لا على المشتري ولا على البائع. والاحتيال لا يجوز، وهكذا الخداع والمكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فيتعامل الشخص مع الناس بالصدق، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم، هذا هو الواجب. فعلى كل، التناجش محرم على الصحيح، وإن كان هناك كثير من أهل العلم ذهبوا إلى كراهته وعدم تحريمه، لكن ظاهر النهي التحريم. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تناقشوا. هذه الجملة الثالثة من جمل الحديث. وأما الجملة الرابعة فقال عليه الصلاة والسلام: ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع حاضر لباد. وسيأتي معنا بعد حديث ما ذكر المؤلف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قول حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد، والعلة في ذلك ما جاء في مسلم حديث جابر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. فهذه العلة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حاضر لباد: دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. وذلك أن القادم من البادية بمتاعه إلى سوق البلد ربما لا يستقصي على الناس، ويبيع بما يراه مصلحة له، ويكون في ذلك تيسير على أهل البلد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا. فإذا ما تولى صاحب البلد البيع فإنه يستقصي على أهل البلد لمعرفة بأسعار البلد، فيدخل على أهل البلد الضرر. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام النبي حاضر لباد، وقال: دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. فإذا قدم صاحب البادية بمتاعه يريد أن يبيعه في سوق البلد فيترك يبيع ذلك المتاع بنفسه حتى لا يشدد على أهل البلد، وينتفعون بتسهيله، وهو ينتفع بالثمن الذي يرضى به، فيرزق الناس بعضهم بعضا. فالأصل أن ذلك لا يجوز أن يبيع حاضر لباد. غير أن العلماء لاحظوا المعنى الذي من أجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا استثنوا بعض الصور وهذا الاستثناء ناتج عن التفقه في المعنى الذي من أجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام النبي حاضر لباد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا. فقالوا: النهي وارد في حق الحاضر إذا ذهب إلى الباد يريد أن يتوكل له في البيع، فهذا مما ينهى عنه. لكن إذا جاء صاحب البادية إلى الحاضر وقال له: بع لي، أنا ما عندي معرفة بأسعار البلد وأخشى أن أخدع، فبع لي هذه البضاعة على حسب ما تعرف، من شعر أهل البلد. فقالوا هذا مما يجوز، مما يجوز الحاضر أن يبيع للبادي تلك البضاعة، باعتبار أن صاحب البادية هو الذي أراد الاستقصاء، جاء ويريد الاستقصاء، استقصاء الثمن، ولا يريد أن يبيع بضاعته إلا بسعر البلد. فالتضييق حصل من جهة صاحب البادية ولم يحصل من الباد، ولم يحصل من الحاضر، وإنما حصل من صاحب البادية فجاء مستقصيا لا يريد أن يبيع بضاعته بالتسهيل، وإنما يريد أن يستقصي في الثمن، والطلب جاء منه ولم يأتي من الحاضر. فقال يجوز الحاضر حينئذ أن يبيع تلك البضاعة، ولا سيما وقد تكون البضاعة كثيرة ولا يتمكن صاحب البادية أن يقوم ببيعها بمفرده، يحتاج إلى من يعينه على البيع. فإذا قيل لا يبع له أحد يدخل عليه الضرر وهو الطالب لذلك، وهو المستقصي للثمن، لم يأتي مسهلا وإنما جاء مستقصيا للثمن. فقالوا هذا مما يستثنى، لأن هذا خارج من قول عليه الصلاة والسلام دع أن نسرق بعضهم بعضا، لأن هذا ما أراد التسهيل، جاء مستقصيا والطلب منه ولم يكن من الحاضر. وهكذا إذا عين الثمن، إذا عين الثمن وقال لصاحب للحاضر بع بكذا وكذا، فقالوا يجوز للحاضر أن يتولى البيع، لأن الاستقصاء حصل من صاحب البادية هو الذي عين الثمن، فلا فرق حينئذ أن يقوم ببيع البضاعة بنفسه أو بصاحب البلد، فإنه يريد ذلك الثمن الذي عينه، فلا معنى لمنع صاحب البلد أن يقوم ببيع تلك البضاعة وقد حصل تعيين الثمن من جهة صاحب البادية. فهنا لا فرق بين الأمرين، أن يبيعها بنفسه أو يبيعها له صاحب البلد، فهذا جاء مستقصيا لثمن. قالوا أيضا مما يستثنى من ذلك إذا كان القادم بالبضاعة عالما بأسعار البلد، إذا كان يعرف أسعار البلد فهو في حكم أصحاب البلد، فكأنه منهم، فلا يدخل في هذا المعنى لا يبيع حاضر حاضر لباد، فهذا وإن كان من أهل البدو فهو من أهل الحضر حكما، لأنه يعرف السوق ويعرف ثمن المبيع. ومن كان كذلك فإنه يبيع بضاعته كما يبيع الناس، كما يبيع أصحاب السوق. فقالوا هذا حكم حكم الحاضر، لأنه لا يحصل منه المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، فهذا شأنه كشأن صاحب البلد. فعلى كل استثنى أهل العلم جملة من الصور نظرا للمعنى الذي من أجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد، فقال ولا يبيع حاضر لباد. وهل يختص الحكم بالبيع أو يدخل في ذلك الشراء؟ لا يبيع حاضر لباد، هل هو مختص بالبيع أو يدخل في ذلك الشراء؟ لا يشتري حاضر لباد، فإن صاحب البادية قد يأتي ليبيع وقد يأتي ليشتري من سوق البلد، فإن جاء للبيع فإنه سوف يسهل على أهل البلد، فلا يبيع حاضر لباد، وإن جاء يريد الشراء أيضا سوف يسهل في الشراء، ربما يدفع الشيء الكثير لا يستقصي عليهم في الشراء، ربما اشترى الشيء وتفعله أكثر من قيمته في البلد، فينتفع أهل السوق ببيعه لهم وبشرائه منهم. فلهذا قال بعض العلماء لا يبيع له ولا يشتري له، الحاضر لا يبيع له ولا يشتري له. وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء، قالوا لا يبيع ولا يشتري. ذهب إلى هذا الإمام مالك في رواية، وهكذا إبراهيم النخعي وابن سيرين والحسن البصري والإمام البخاري في صحيحه، وذهب جمهور الأئمة إلى أن النهي وارد في البيع دون الشراء، النهي وارد في البيع دون الشراء، لا يبيع حاضر لباد، هذا وارد في البيع لا في الشراء. لكن جاء عند أبي داود بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا، هكذا قال أنها كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا، أي لا يشتري له شيئا. وذلك أن البيع يطلق على الأمرين، يطلق على البيع المعروف ويطلق أيضا على الشراء، فقال هي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضر لباد، وابن عباس لما سئل عن ذلك قال لا يكون له سمسارا، فهذا هو الأصل النهي عن ذلك، إلا كما عرفنا ما استثناه العلماء من المسائل من باب النظر في المعنى الذي من أجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد. فنقف عند هذه الجملة من الحديث، وهي الجملة الرابعة، وننتقل إلى كتاب التوحيد.